كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستضيف شيخنا الفاضل الشيخ محمد الفوز النجدي، وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضى. وهذا اللقاء معنون بلقاء مفتوح حول مسائل الصيام والزكاة وغير ذلك من مواضيع الدين، وستوزع بعون الله أوراق لمن كان لديه سؤال نعرضه على فضيلة الشيخ. فنترك المجال لشيخنا يتكلم بما فتح الله عليه، ثم نبدأ بالأسئلة بعون الله تعالى.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، نستقبل بعد أيام قلائل شهر رمضان المبارك الذي فرض الله سبحانه وتعالى عليكم صيامه، وسن لكم رسوله صلى الله عليه وسلم قيامه، شهر فيه الرحمة وفيه المغفرة وفيه العتق من النار، شهر من أدركه فانسلخ عنه ولم يغفر له فقد أبعده الله تعالى، شهر كان الصالحون فيما مضى يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم إياه، فيقولون اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وكانوا يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا سالما يا رب العالمين. هذا الشهر فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، المحروم من حرم خير هذه الليلة وهي ليلة القدر التي شرفها الله تبارك وتعالى بنزول القرآن فيها. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان في أعماله الصالحة ما لا يجتهد في غيره من شهور السنة، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا لقوم بدعوة بعد طعامه قال أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. فإفطار الصائم عندك من الأعمال الجليلة، من القربات العظيمة، أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإفطار صائم. ولا يلزم أن يكون ذلك الصائم فقيرا كما يعتقد بعض الناس، لأن إفطار الصائم هو نوع من إعانة المسلم على الطاعة، ونوع من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل بهذا العمل الجليل، وهو يحصل بفطر الصائم على ما جرت به العادة في البلد الإفطار عليه. أيها الإخوة، إن رمضان شهر تتعدد فيه القربات ما بين تقرب إلى الله تعالى بقراءة كتابه الذي هو كلامه سبحانه وتعالى وكلام ربنا عز وجل، ليس كغيره من الكلام، كما أن صفات ربنا سبحانه وتعالى ليست كصفات خلقه. وما تقرب المتقربون إلى الله تعالى بأعظم من كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل شرف هذا القرآن وكرامته وعظمته كتب الله تعالى على المسلمين صيام هذا الشهر من شهور السنة الذي تنزل فيه القرآن وفي ليلة القدر منه بالذات. كما يتقرب المسلمون إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر بالصلاة في المساجد جماعة نافلة غير المكتوبة، يتطوعون بصلاة التراويح التي هي من صلاة الليل، وإنما سميت بذلك الاسم لأن المسلمين كانوا يصلون أربعا ثم يستريحون ثم يصلون أربعا ثم يستريحون ثم يوترون اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. والمقصود أيها الإخوة شغل الليل بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليس المقصود هو العدد كما يظن بعض الناس، المقصود هو أن تشغل الوقت بالصلاة، فإن الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يزيد منه فليزيد أو فليزدد. فالصلاة خير موضوع وخير عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وكان السلف رحمهم الله تعالى يطيلون الصلاة جدا في رمضان، كما جاء في أثر السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس في رمضان، فكان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر. هكذا كانت صلاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا يصلون صلاة طويلة. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وروى أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن القارئ إذا صلى بهم البقرة في ركعتين فقد خفف. إذا صلى القارئ بهم البقرة في ركعتين رأوا أنه قد خفف، يعني كانوا يقرؤونها في ركعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في البخاري وغيره أنه قام يصلي من الليل فافتتح البقرة، فقال حذيفة: قلت يركع عند 100، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يركع عند 200، فمضى صلى الله عليه وسلم ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. قال حذيفة: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هو يا حذيفة؟ قال: أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت صلاة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن نطمع في المسلمين أن يأتوا ولو بعشر هذه الصلاة، ولو بخمس هذه الصلاة في رمضان، وأن يقرأ بهم القارئ ما يستطيعون وما يطيقون مع التدبر والترسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته بترسل، يعني ليس فيها عجلة، يقرأ متدبرا ما يقرأ، لأن تلاوة القرآن المقصود منها الفهم، الفهم يحصل من بعده العمل، إذا قرأت دون فهم لم تعمل، ولم يحصل مراد الله عز وجل من إنزال كتابه. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا قرأ الإنسان قراءة سريعة ولم يتدبر القارئ ولا السامع القرآن، لم يحصل الفهم للقرآن، وإذا لم يحصل الفهم للقرآن لم يحصل العمل. وقد ذم الله عز وجل قوما يقرؤون كتابه ولا يتدبرونه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عن الأميين من أهل الكتاب: ومنهم أميون يتلون الكتاب، ومنهم أميون يقرؤون الكتاب لا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يعني من أهل الكتاب أميون لا يعلمون من الكتاب إلا مجرد الأماني، الأماني من الأمنية يعني التلاوة، يعني أهل الكتاب كثير منهم لا يعرف من كتابه إلا مجرد التلاوة، لو سألته عن معنى الآية لم يجبك، ولم يعني يفهم ما قرأ. وهذا للأسف الشديد حال كثير من المسلمين اليوم، أنه يقرأ كتاب الله عز وجل ثم هو لا يحيط علما بما يقرأ، ومن ثم لا يمكن أن يعمل بالآية التي قرأها أو بالسورة التي قرأها. والسور عبارة عن توجيهات وأوامر ربانية ونواهي وأخلاق وعقائد ومواعظ وقصص، فكيف يعرض الإنسان عن فهم هذا الكتاب العظيم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه سميع مجيب قريب سبحانه وتعالى.
شكر الله لفضيلة شيخنا هذه الكلمات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه. وهنا أسئلة حفظكم الله بدأها الكثير بقوله منا نحبكم في الله، وهي مقسمة إلى يعني المفطرات وكذلك الزكاة وكذلك بعض الأمور التي تكون في الصيام. فهذا يسأل عن امرأة لا تستطيع أن يعني تستغني عن قطرة الأنف، فهل هذا مفطرها أو لا؟
الحمد لله. وبعد، قطرة الأنف فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قطرة الأنف أو الصعوق الذي يضعه الصائم في أنفه من المفطرات، واحتجوا لذلك بحديث لقيط بن صبرة أنه قال صلى الله عليه وسلم له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا: هذا الحديث يدل على أن الصائم ممنوع من المبالغة في الاستنشاق خشية أن يتسرب الماء إلى حلقه فيفطر. وذهب أهل العلم في قول آخر إلى أن القطرة إذا لم يتعمد الصائم أن يبلع منها شيئا فإنها لا تفطر، حتى لو وصلت إلى حلقه فلفظها فإنه لا شيء عليه، واليسير لا حكم له، اليسير من الدواء أو غيره لا حكم له، ولا نفطر هذا الصائم الذي صام بيقين وحصل له هذه العبادة، حصلت له هذه العبادة، لا نحكم على صيامه بالبطلان لمجرد هذا الشيء اليسير. وعلى كل حال فالأحوط للصائم أن يؤخر استعمال القطرة إلى ما بعد الإفطار إن تيسر ولم يضطر إليها، وإن اضطر إليها وحرص على أن لا يبلع شيئا متعمدا فصيامه صحيح إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. بقي يومان أو ثلاث على رمضان، وهنا كثير يسأل أنه بقي عليه 5 أيام أو 6 أيام من رمضان الماضي ولم يقضي، سواء كان كما في السؤال بعضهم نساء وهن مثل بعضهم في الشهر 8، وبعضهم رجال يعني أخروا حتى جاء يعني ضيق الوقت، فنرجو التفصيل في ذلك إن كان معذورا أو غير معذور.
الواجب على من أفطر في رمضان أن يبادر إلى القضاء بعد العيد تبرئة للذمة ومسارعة إلى الخيرات، وهذا هو دأب المسلم أنه يسارع في تبرئة ذمته من الواجبات التي عليه. لكن لو أخر القضاء إلى شعبان لا حرج عليه، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. قال بعض الرواة عنها: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها كانت تشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرغ نفسها له. فعلى كل حال من أخر القضاء إلى شعبان فقضاه فلا شيء عليه، أما إن أخره حتى جاء رمضان الثاني ولم يقضي ما عليه من الصيام فهو آثم لتأخيره قضاء الفريضة إذا كان ذلك بغير عذر. إذا كان تأخيره للقضاء بغير عذر فقد أثم، لأنه أخر القضاء حتى جاء وقت رمضان الثاني. وأما إن كان معذورا كمريض أو كامرأة حامل أو مرضع فلا شيء عليه، وعليه القضاء بعد رمضان، عليه القضاء بعد رمضان. وأما من أخر بغير عذر فقد أثم ووجب عليه التوبة، وجبت عليه التوبة، وعليه أيضا مع القضاء إطعام مسكين كفارة عن التأخير.
عفى الله عنكم. يسأل عن إبرة الجلوكوز.
الإبر تنقسم إلى نوعين: إبر دوائية لا يستفيد منها الجسم كاستفادته من الطعام والشراب، كإبر السكري مثلا الأنسولين أو إبر البنسلين وما شابهها من الأدوية، فهذه ليست مغذية للبدن، وهي عند عامة أهل العلم المعاصرين ليست من المفطرات. أما النوع الثاني وهي الإبر التي تغذي الجسم كإبر الجلوكوز وما شابهه وتعطى للمريض عن طريق الوريد، فهذه إبر مفطرة، وعلى من احتاجها أن يقضي ولا شيء عليه، لقول الله تعالى: ليس على المريض وليس على المريض ليس على المريض حرج. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أفضل الله عنكم. هذا يسأل يقول: قلتم في درسكم قبل أسبوع عن القسطرة وأنها لا تفطر، لكن في بعض العمليات يوجد فيها المغذي، فهل هذا يفطر؟
نعم، كما سبق أن المريض إذا أعطي المغذي عن طريق الوريد لعمل هذه العملية وهي القسطرة التي تعني توسيع الشرايين وإزالة ما فيها من سدد، فإذا أعطي المريض المغذي فلا شك أنه يفطر بذلك وهو معذور، فعليه القضاء فقط ولا شيء عليه إن شاء الله.
يسأل هنا عن المفطرات، أو هل هي من المفطرات مثل معجون الأسنان أو التذوق الشيء البسيط للطعام كذلك والتحميلة؟
تذوق الطعام يجوز للحاجة، إذا احتاجت ربة البيت أو احتاج الطباخ إلى أن يذوق الطعام بطرف لسانه ولا يبلعه بل يلفظه، فهذا لا شيء فيه لأنه لم يدخل إلى حلقه ولم يبلعه. وأما التحميلة سواء كانت تحميلة شرجية أو تحميلة مهبلية بالنسبة للنساء، فهذه الصحيح أنها ليست من المفطرات، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في حكم الطعام والشراب، فإن المريض لا يستغني بها عن الطعام والشراب، بل ربما تكون سببا في خروج بعض الفضلات التي هي ضارة بالبدن، فالبدن في الحقيقة لا يستفيد من التحميلة كاستفادته من طعام أو شراب ونحوه، فالصحيح أن هذه ليست من المفطرات.
عفى الله عنكم، قبل 5 سنين أو أكثر أفطر لغير عذر وإنما لجهل وطيش، فهل له كفار الآن وهل يقضي؟
من أفطر لغير عذر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر لانتهاكه حرمة الشهر واستهتاره بفريضة الله سبحانه وتعالى على عباده في شهر رمضان. واختلف العلماء في هذا الرجل، هل يجب عليه القضاء والتوبة أم أنه تكفيه التوبة؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من أفطر في رمضان متعمدا بغير عذر أن عليه القضاء، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي، حديث في سنن أبي داود والترمذي. فاستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن استقاء فليقضي، يعني من تعمد القيء في شهر رمضان فعليه القضاء، فهذا تعمد الإفطار فيجب عليه القضاء. وذهب طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من أفطر بغير عذر في رمضان لا قضاء عليه، وإنما عليه التوبة وعليه الاستغفار والندم وعليه الإكثار من التطوعات والصدقات والأعمال الصالحات، وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة للإفتاء التي يرأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سابقا، والله أعلم.
والله عنكم ورد في الحديث أن الفرق بين صيام أهل الكتاب وصيامنا أكلة السحر، فكيف كان صيام أهل الكتاب؟
كان صيام أهل الكتاب أن الواحد منهم إذا تعشى وصلى العشاء فقد حرم عليه الطعام والشراب، ولا يحل له بعد صلاة العشاء أن يأكل، حتى لو أنه لم يأكل بعد المغرب حتى جاء العشاء فإن الطعام يحرم عليه. هكذا أيضا كان الأمر في أول الإسلام، كان الأمر كذلك في أول الإسلام أن الصائم يفطر بعد أذان المغرب أو بعد غروب الشمس، فإذا حضرت العشاء فقد حرم عليه الطعام والشراب. وكان أحد الصحابة قد جاء إلى امرأته في وقت الفطور ولم تكن قد جهزت شيئا يفطر عليه، فذهبت لتصنع له فطورا، فلما جاءت وإذا هو قد نام لتعبه لأنه كان في عمل أثناء النهار، فنام عن فطوره، فقالت له تعسا لك نمت بغير فطور، كيف ستصوم غدا؟ ثم إن الرجل أصبح مجهدا لأنه لم يأكل شيئا منذ الأمس، فغشي عليه في النهار، ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده فأنزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تعالى لهذه الأمة الأكل والشرب طوال الليل، وهذا ما افترقت به أمة الإسلام عن أهل الكتاب، وهو مما تفضل الله تعالى به عليها وأتم عليها بها أو به نعمته، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
أحسن الله عليكم. اعتاد بعض الناس بذبح ذبيحة في رمضان لموتاه وتسمى الذكيرة أو ثواب للموتى، فهل هذا مشروع؟
هذا العمل ليس بمشروع، ولا يوجد عبادة تسمى بالذكيرة، وإنما للمسلم أن يتصدق عن ميته وعن قريبه في أي وقت من السنة، ولا يختص ذلك بالذبح. وبعض الناس أو أكثر من يذبح في رمضان لموتاهم يأكل هذه الذبيحة الأغنياء، وهو خلاف المعهود والمشهور في الصدقة، أن الصدقة إنما تصرف للفقراء والمساكين. ولهذا حكم غير واحد من أهل العلم المعاصرين على أن هذه الذبيحة في رمضان للموتى ليست من السنة في شيء، وأن الأفضل أن تصرف للفقراء والمساكين وللأسر المحتاجة.
عفى الله عنكم. امرأة محادة وتريد الذهاب لصلاة التراويح، هل يصح لها هذا؟
يجوز لها إن شاء الله تعالى أن تصلي في المسجد إذا كان خروجها بالضوابط الشرعية، تخرج بغير طيب ولا زينة ولا تبرج، وتصلي في المسجد القريب من بيتها، لا حرج عليها في ذلك، لأن هذا إذا كان فيه صلاح لقلبها وخشوع في صلاتها لا مانع منه، فهذا من المصلحة لها، وهو أعظم مصلحة لها وأعظم خيرا لها من خروجها في بيع أو شراء. فإن أهل العلم يقولون إن المرأة المعتدة إذا احتاج إلى شهودها لبيع أو شهودها لمعاملة رسمية أو ذهاب إلى طبيبة أنه يجوز لها ذلك أنها تخرج بقدر الحاجة، فلو احتاجت للصلاة في مسجدها تخرج وهي متسترة غير متبرجة. نرجو إن شاء الله تعالى أنه لا حرج عليها في ذلك، وإن رأت أن صلاتها في بيتها أكمل لها وأخشع لها فتصلي في بيتها.
عفى الله عنكم. هذا يقول: يسكن عندي شخص مع عائلته وهو محتاج، فهل يجوز إذا أراد أن يعطيني الإيجار أن لا أخذه ونخصمه من الزكاة حتى لا أجرح مشاعره؟ وهل يجوز إعطاؤه طعاما بدل النقود لأنه مدخن؟
نعم، يجوز لك إذا أعطاك الإيجار أن ترده إليه بنية الزكاة، لكن بشرط أن يعطيك إياه لا أن تسقطه من الحساب، لأن الزكاة إيتاء وإعطاء وليس إسقاط حق. فلننتبه إلى هذه المسألة، أن كثيرا من الناس يسأل فيقول: إن لي على فلان مال وهو فقير ومحتاج، هل يجوز لي أن أسقط هذا المال وأعتبره من الزكاة؟ والجواب أنه لا يصح، لأن الزكاة إعطاء وإيتاء، ثم إن المبلغ الذي خرج منك على وجه القرض لم يكن بنية الزكاة، ومعلوم أن الزكاة عبادة تفتقر إلى النية. فنقول إذا أعطاك الإيجار يجوز لك أن ترده عليه ولو بنفس المجلس، وتقول: أنا لا أريد منك شيئا هذا الشهر. لا يلزم أيضا أن تجرح مشاعره وتقول: هذه زكاتي أو هذه من زكاتي، لا يلزم ذلك إذا علمت أنه من المحتاجين وأنه من المستحقين. أما أن تشتري له من زكاتك طعاما، ومثله أن تشتري له من زكاتك أثاثا أو ثلاجة مثلا أو غيره، فهذا في الحقيقة تصرف في الزكاة بغير إذن مالكها. لا بد أن تملكه الزكاة، ثم هو بعد ذلك يتصرف فيها بما يشاء، إلا إن كان المستحق للزكاة صغيرا لا يعرف أن يدير شؤون نفسه، أو كانت امرأة ونحن نعلم حاجتها إلى المكيف أو حاجتها إلى الثلاجة فاشترينا لها من الزكاة ذلك، فنرجو إن شاء الله تعالى أنه يجزئ.
سائل يقول: دفعت عن زوجتي زكاة مالها، وبعد فترة أخبرتني أنها هي دفعت أيضا، فهل يجوز أن أخصم زكاة الألف يعني المال من زكاة هذا العام؟
لا يصح ذلك، لأن هذه الزكاة خرجت بنية الزكاة لهذا العام أو لتلك السنة، فلا يجوز أن تغير النية لسنة مقبلة، وإنما تكون زكاتك إذا كنت قد دفعتها بعد زوجتك تكون صدقة من الصدقات لك إن شاء الله تعالى. ولا بد من التنبه إلى أن دفع الزكاة عن الغير لا بد فيه من إذنه، يعني أنت إذا أردت أن تدفع الزكاة عن زوجتك لا بد أن تستأذنها، لا بد أن تخبرها وترضى بذلك، لأنك لا تكون وكيلا حتى توكل، فإذا وكلتك بدفع زكاتها جاز لك أن تدفع عنها الزكاة. أما لو دفعت عنها الزكاة بغير إذنها وبغير توكيل فإن هذا لا يصح، فإن الزكاة عبادة كما ذكرنا تفتقر إلى نية، وإذا أخرجت عنها زكاة ذهبها بدون إذنها فهذه يعني مفتقرة إلى نية وهي غير موجودة فلا تصح.
عفى الله عنكم. بعض كبار السن لا يستطيع أن يصوم فيدفع كفارة الصيام، فهل يعطيها لمشروع إفطار الصائم؟
يظهر لي أن ذلك لا يصح، لأن إفطار الصائم يختلف عن فدية الطعام للمساكين التي يدفعها من يفطر بعذر في رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وإفطار الصائم لا يشترط فيه المساكين، يعني لا يشترط أن يكون المفطر على طعامك مسكينا ولا فقيرا. ومشروع إفطار الصائم للجميع، للمساكين وللأغنياء ولأهل المسجد والمارين، لكن الفدية هي للمساكين فقط ويدخل فيهم الفقراء. فهناك فرق بين إفطار الصائم وبين فدية الطعام التي ذكرها الله تعالى وخص بها المساكين والفقراء.
عفى الله عنكم، شخص يؤدي زكاته في رمضان كل رمضان، فهل يجب إخراجها في كل في نفس اليوم كلها، أم يستطيع تجزئتها على عدة أيام من رمضان، علما بأنه لا يستطيع إيجاد المستحقين في نفس اليوم؟
لا حرج عليه إن شاء الله تعالى إذا أخرج زكاة ماله وعزلها عن بقية المال أن يدفعها لمستحقيها في الشهر ولو على دفعات، كلما جاءه مسكين أو أنه يتربص بها بعض المساكين والفقراء أو ينتظر مجيئهم إليه إذا كانوا يعني معتادين للمجيء إليه، لا بأس إذا كان قد أخرج الزكاة وعزلها عن ماله ونوى بها الفقراء والمساكين أو انتظرهم، لا حرج عليه إن شاء الله أن يدفعها ولو على دفعات.
عفى الله عنكم، وهذا سائل يسأل عن كيفية زكاة الأسهم إذا كان مضاربا حيث إنها لا تمكث عنده سنة.
المضارب في الأسهم هو تاجر يشتري ويبيع، فما يشتريه من الأسهم هي من عروض التجارة، لأنه يشتري السهم أو الأسهم ويعرضها للبيع، فإذا أتت له بسعر جيد باعه، فهو كالتاجر الذي يشتري بضاعة ثم يعرضها للبيع. فهذا التاجر في نهاية الحول ينظر إلى ما يملك من المال النقدي وما يملك من عروض التجارة، فلو افترضنا أنه يملك مالا نقديا يبلغ 1000 دينار ويملك أسهما بقيمة 1000 دينار أيضا، فهذا إذا جاء وقت الزكاة يزكي عن 2000، يزكي عن 2000، لأنه يملك 1000 دينار نقدا ويملك 1000 سهم مثلا أو أقل أو أكثر يبلغ زكاتها أو تبلغ قيمتها في السوق في موعد الزكاة، يعني ينظر إلى قيمة الأسهم في موعد الزكاة كم تبلغ ويخرج زكاتها، لا يزكي بالقيمة التي اشترى بها وإنما يزكي بالقيمة الحالية الفعلية للأسهم التي يمتلكها.
عفى الله عنكم، مشابه للسؤال الذي قبل هذا، إذا كان الشخص يزكي أمواله في أول رمضان فأخرها إلى آخر رمضان،
الأصل المبادرة إلى إخراج الزكاة والمسارعة في ذلك، وألا يؤخر الزكاة إلا لغرض صحيح، أو أن ينتظر بها فقيرا مسافرا مثلا، أو أن يبعث بها إلى بلده، وما أشبه ذلك من الأسباب أو المسوغات الشرعية. أما تأخير الفريضة بغير عذر ولا سبب شرعي صحيح هذا لا يجوز، فإن الزكاة فريضة من فرائض الله سبحانه، ولا ينبغي تأخير الفريضة إذا وجبت.
سائل عفى الله عنكم يسأل: هل يصح لي أن أعتكف وأشترط بأن يكون فطري أي الفطور في البيت، وهل يبطل الخروج اليسير من الاعتكاف؟
أولا الاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد التعبد، حبس النفس في المسجد بقصد الذكر والقراءة ومحاسبة النفس والتدبر والتفكر في الأحوال، والخروج بغير عذر شرعي ينافي الاعتكاف. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف في المسجد لا يخرج من المسجد، حتى إنه إذا احتاج إلى تمشيط الشعر أدنى أو أخرج رأسه إلى غرفة عائشة، ما خرج كله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو لا يزال في المسجد. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر صحيح في مصنف ابن أبي شيبة وغيره، إذا خرج المعتكف بطل اعتكافه. والأصل هو لزوم المسجد، والأصل أنك تلزم المسجد ولا تخرج من حدوده، وكل ما ألحق بالمسجد من زيادة فهو من المسجد، وحتى رحبة المسجد المسورة، حوشه المسور، صحيح أنه من المسجد، يجوز المعتكف أن يخرج إلى حوش المسجد، خاصة إذا كان يريد أن يتناول إفطاره أو يريد أن يقضي حاجته أو ما أشبه ذلك. وأما الخروج من غير عذر فهذا مبطل للاعتكاف ولا يصح اشتراطه، لأنه ينافي الاعتكاف، كمن يشترط أنه يعتكف ويباشر أهله، هذا ينافي الاعتكاف. الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
صلى الله عليكم، ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة في السفر وفي الحضر؟
هذه محل الخلاف بين أهل العلم، والراجح هو ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه، أن صلاة الجمعة لا تجمع مع العصر لأنها ليست ظهرا، السنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما الجمعة فليست ظهرا، فهي تخالف الظهر من وجوه كثيرة، منها أنها لا تقام إلا في المساجد في القرى، فلا تقام الجمعة في البوادي ولا تقام في الخيام، بل لا بد أن تقام في المساجد التي في القرى والمدن. ثانيا، صلاة الجمعة صلاة جهرية والظهر سرية. ثالثا، صلاة الجمعة ركعتان والظهر أربع. رابعا أو خامسا، صلاة الجمعة لا تصح بدون خطبة، صلاة الجمعة لا تصح بدون خطبة، وأما صلاة الظهر فلا تلزم لها الخطبة. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يشرع أن يجمع المسلم العصر مع صلاة الظهر، وإنما إذا حضرت العصر صلاها في وقتها، وإذا كان على سفر وقطع مسافة فإنه يجمع بين الظهر والعصر ولا يلزمه النزول لصلاة الجمعة.
هذا السؤال الأخير، يقول كيف يضبط المسلم أخلاقه في رمضان؟ فالصيام سهل بفضل الله تعالى، وكذلك تلاوة القرآن ميسرة بفضل الله، لكن كيف السبيل أن يرتقي الإنسان بأخلاقه في رمضان؟
الحقيقة أيها الإخوة إن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل لإنسان في يوم وليلة ولا في يومين أو ثلاث، وإنما الواجب على المسلم أن يدرب نفسه على التزام الخلق الحسن طول العام طول السنة، وليس في رمضان وحده، بل يعود نفسه على ضبط نفسه وعلى منع نفسه من الغضب وعلى قول الحق في الرضا والغضب وعن الحلم عن الجاهلين والصفح عنهم وعن قبول الاعتذار من الغير إذا اعتذر إليك وعن الإحسان إلى الفقراء وما أشبه ذلك من الأخلاق الحسنة التي أمرنا بها أو جاء كتاب ربنا سبحانه وتعالى بالأمر بها. ومن تعود الخير صار له عادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. العلم كيف يأتي الإنسان؟ بالتعلم، يلزم مجالس العلم ويحصل له العلم شيئا فشيئا، لا يحصل العلم لك في يوم وليلة، وإنما لا بد لك من زمان، لا بد لك من صحبة الأستاذ، لا بد لك من صحبة الشيخ، لا بد لك من القراءة المستمرة والتعلم. الحلم كذلك يكون بالتحلم، تجبر نفسك على الصفح عن الجاهل وعدم عقوبته وعلى الإعراض عنه والصفح والعفو عنه، وتلزم نفسك ذلك مرة بعد مرة بعد مرة، فيكون لك خلقا. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت إذا تحريت الخير وصرت متتبعا له متمسكا به، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إليه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. فربنا سبحانه وتعالى قد خلقنا في أحسن تقويم، لكن نحن نحتاج إلى أن نكتسب الأخلاق الفاضلة بقراءة القرآن والنظر في صفات الصالحين والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم الذين هم أطهر البشر بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا تحريت ذلك طول العام صار لك عادة وسجية وطبع. وأما أن يكون الإنسان في غاية الأخلاق في شهر رمضان وفي حال الصيام فقط، هذا لا يمكن. ولذلك تجد الذي لم يعود نفسه الخلق الحسن والالتزام به أنه لا بد أن تبدر منه أشياء أثناء الصيام، لا بد أن يحصل منه مثلا شتم أو سب أو جهل أو زور أو كذب، لأنه ما تعود ذلك. ومثل هذا أيضا يقال في الحج، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا لا يمكن أن يحصل الإنسان في خلال 4 أيام في الحج، صح ولا لا؟ لابد أن يدرب نفسه، يعود نفسه على الخلق الحسن والتخلق به، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يبلغنا رمضان برحمته، وأن يتقبله منا إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمات والإجابات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته يوم يلقاه، ونعتذر من إخواننا لكثرة الأسئلة وضيق الوقت، فشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.